مراكز الإيواء ونصف المباني السكنية في شمال القطاع. حياكم الله لم بحضراتكم إلى التفاصيل. انطلقت مناورة نصر الله القتالية الأمنية الكبرى بحضور القائد العام لحرس الثورة الإسلامية اللواء حسين سلامي. المناورات تأتي بتنفيذ من فيلق محمد رسول الله صلى الله عليه وآله في مطار سباهر في طهران، حيث أكد القائد العام لحرس الثورة الإسلامية اللواء حسين سلامي أن الكيان الصهيوني مخطئ إذا ظن أن حزب الله سيخرج من الساحة باغتيال قياداته، فيما وجه تهديدا إلى كيان الاحتلال قائلا: سنقاتل حتى النهاية ولن نسمح لكم بأن تتحكموا في مصير المسلمين، وسننتقم وستتلقون ضربات موجعة وعليكم أن تنتظروا. عقد رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية السيد محمد إسلامي ورافائيل غروسي المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية اليوم مؤتمرا صحفيا مشتركا بعد اجتماعهما وإجراء محادثات. وقال محمد إسلامي إن التعاملات بين إيران والوكالة تتم ضمن إطار الضمانات ومعاهدة حظر الانتشار النووي، وسنحرص على تنفيذ هذا الأمر باهتمام خاص. وأكد إسلامي أن أي قرار يمس سيادتنا بشأن الشؤون النووية الإيرانية سيواجه بإجراءات فورية، مضيفا أن إصدار القرارات يعطي لإيران بشكل طبيعي الحق في اتخاذ إجراءات مضادة وفورية. وبدوري قال غروسي: تعمل الوكالة وإيران معا منذ مدة طويلة، ولدينا مفاوضات جديدة وجيدة ومستمرة في هذه المرحلة المهمة. نستمع إلى جانب من تصريحات رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية محمد إسلامي بهذا الشأن.
التعامل الإيراني مع وكالة الطاقة الذرية هو حسب القوانين الدولية وعبارة عن تعامل مستمر، وفي الزيارات المتكررة والرسائل هذا الأمر تتابعه وكالة الطاقة الذرية الإيرانية باهتمام. الزيارات والمحادثات المستمرة مع السيد غروسي، وأيضا المحادثات المثمرة والمفيدة. وخلال هذه الزيارة أيضا هناك محادثات بناءة تمت مع السيد غروسي. اللقاء مع السيد غروسي في هذه الفترة الزمنية التي الاستكبار بدعمه اللامحدود للجرائم الحربية للكيان الصهيوني والإبادة الجماعية التي تحصل في هذه الفترة الزمنية، هذا اللقاء مهم جدا، خاصة أن تصرفات الكيان الصهيوني والدعم الإعلامي والحرب النفسية التي يشنها بدعم من الاستكبار العالمي. كررنا عدة مرات أن أي صدور أي قرار متأثر بتدخل من قبل الآخرين في شؤون الطاقة الذرية الإيرانية سيواجه ردا فوري، ولن نسمح لأحد أن يضغط على الفعاليات. وهذه النوع من الضغوطات التي يمارسونها منذ السنين ويعلمون أننا لا نتأثر بهذه السياسات والضغوطات، المصلحة الوطنية والعامة لإيران مستمرة، لذا صدور هذه القرارات بشكل طبيعي يوجد الحق لإيران أن يكون لها رد في الوقت المناسب والرد المناسب.
نواصل النشرة. في السياق قال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقشي أننا مستعدون للحوار على أساس مصالحنا الوطنية وحقوقنا المشروعة، لكننا غير مستعدين للتفاوض تحت الضغط والترهيب. وكتب عراقشي في تغريدة له بعد لقائه اليوم مع رافائيل غروسي المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية: بصفتنا عضوا ملتزما بمعاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية سنواصل تعاوننا الكامل مع الوكالة، ويمكن حل الخلافات من خلال التعاون والحوار، واتفقنا على المضي قدما بإرادة قوية وحسن نية. وأكد عراقشي أن إيران لم تغادر طاولة المفاوضات بشأن برنامجها النووي السلمي أبدا، مؤكدا حان الآن دور الاتحاد الأوروبي لإثبات حسن النوايا. أعلنت المقاومة الإسلامية في العراق تنفيذها عددا من العمليات النوعية ضد هدف حيوي إسرائيلي في شمال فلسطين المحتلة. وهجمت المقاومة العراقية فجر اليوم هدفا حيويا شمالي الأراضي الفلسطينية المحتلة لمرتين في عمليتين منفصلتين بالطيران المسير. وسبق أن أعلنت في 3 بيانات منفصلة ضرب هدف حيوي في شمال الأراضي الفلسطينية المحتلة بالمسيرات 3 مرات متتالية للتأكيد على ضرب مواقع الاحتلال 5 مرات متتالية منذ فجر اليوم، لافتة إلى الاستمرار في دك معاقل الأعداء بوتيرة متصاعدة نصرة لشعبي فلسطين ولبنان. مراسلنا في بغداد الزميل محمد سعيد وفانا بالمزيد حول هذا الموضوع وآخر التطورات على الساحة العراقية من خلال تقريره التالي.
يواصل العراقيون عملياتهم الجهادية المساندة للشعبين الفلسطيني واللبناني، حيث أطلقت المقاومة الإسلامية في العراق في ساعة متأخرة من مساء الأربعاء طائرات من دون طيار باتجاه هدف حيوي شمال الأراضي الفلسطينية المحتلة. وأعلنت المقاومة الإسلامية أن مجاهديها في العراق هاجموا مساء الأربعاء هدفا حيويا في شمال الأراضي المحتلة بواسطة طائرات من دون طيار. وأوضحت المقاومة الإسلامية أن الهجوم يأتي استمرارا بنهجها في مقاومة الاحتلال ونصرة للمظلومين في فلسطين ولبنان، وردا على المجازر التي يرتكبها الكيان الغاصب بحق المدنيين من أطفال ونساء وشيوخ. هذا وتعلن المقاومة العراقية بشكل شبه يومي مسؤوليتها عن تنفيذ عمليات عسكرية تطال أهدافا عسكرية إسرائيلية في مناطق متفرقة في الأراضي المحتلة. وفي الأيام الأخيرة ازداد عدد العمليات المنفذة بحيث وصلت الهجمات إلى 8 هجمات في يوم واحد، مع تأكيد بياناتها على استمرار عملياتها في دك معاقل الأعداء بوتيرة متصاعدة. على صعيد آخر، حذر عضو تحالف الفتح علي الزبيدي اليوم الخميس من عمليات الابتزاز وخطورة الرئيس الأمريكي الجديد دونالد ترامب ونواياه للمرحلة المقبلة، لافتا إلى أن ترامب استولى على أموال بعض الدول وهو أمر ينذر بالخطر. وأضاف أن ترامب تعامل مع الدول الغنية كالسيد والعبد، كونه رجل تاجر يؤمن بالمال لا بالسياسة، وجاء في مرحلة تعاني فيها أمريكا من عجز في ميزانيتها، ومن المتوقع أن يقوم ترامب بابتزاز بعض الدول للحصول على المال. وبيّن أن قيام ترامب خلال فترة حكمه السابقة بالاستيلاء على الاحتياط السعودي لدى البنك الفيدرالي والذي يصل إلى 400 مليار دولار ينذر بنوايا مريبة لهذه الشخصية سيئة الصيت، وبالتالي فإن وصوله إلى السلطة من جديد ينذر بالخطر. على صعيد آخر، أكد ائتلاف النصر الذي يرأسه رئيس الوزراء الأسبق حيدر العبادي على أهمية الربط السككي مع إيران في تحقيق مكاسب اقتصادية كبيرة للعراق. وقال المتحدث باسم الائتلاف عقيل الرديني أن الربط السككي مع إيران مهم جدا ويوفر مكاسب عديدة للاقتصاد العراقي، سواء لنقل البضائع أو الأشخاص بعيدا عن الاعتماد الكلي على النفط، مضيفا أن دخول أعداد هائلة من الزائرين القادمين من إيران وأفغانستان والهند وباكستان للسياحة الدينية وزيارة المراقد المقدسة يعطي هذا المشروع أهمية متزايدة. لإذاعة الطهران، محمد سعيد، بغداد.
نواصل النشرة. شن الطيران الحربي الإسرائيلي فجر اليوم سلسلة غارات استهدفت عددا من المناطق في ضاحية بيروت الجنوبية، وغارت طائرات الاحتلال 3 مرات على محيط برج البراجنة وأماكن سكنية في منطقة حارة تحريك بالضاحية الجنوبية لبيروت. وكان طيران الاحتلال قد شن الليلة الماضية غارات على مناطق الغبيري والشياح وحارة تحريك بالضاحية الجنوبية لبيروت. هذا ويواصل الاحتلال اليوم 53 على التوال عدوانه على لبنان، ما أسفر عن ارتقاء أكثر من 3000 شهيد وإصابة أكثر من 13,000 آخرين. اعترف جيش الاحتلال صباح اليوم برصد إطلاق 10 صواريخ من لبنان تجاه بلدات في الجليل الأعلى، وادعى في بيان له اعتراض بعض الصواريخ وسقوط البقية في مناطق مفتوحة دون الإعلان عن وقوع أضرار. وكان حزب الله قد أعلن خلال 24 بيانا عن استهدافاته لمواقع وتجمعات جيش الاحتلال عند الحدود اللبنانية، بالإضافة إلى استهداف لمراكز عسكرية وأمنية في عمق الأراضي المحتلة، أبرزها مهاجمة قاعدة الكرياء، مقر وزارة الحرب وهيئة الأركان العامة الإسرائيلية وغرفة إدارة الحرب وهيئة الرقابة والسيطرة الحربية لسلاح الجو في مدينة تل أبيب. المزيد بشأن العدوان الإسرائيلي على لبنان نتابع ما أفاد به الزميل حسين الفعاني من الضاحية الجنوبية لبيروت.
لا يزال مسلسل الاعتداءات الصهيونية على الضاحية الجنوبية مستمرا حتى هذه اللحظات. نحن أمام موجة جديدة من الغارات الإسرائيلية التي طالت مناطق متعددة من الضاحية الجنوبية. استهداف جديد للضاحية، غارتان على منطقة الغبيري في محيط روضة الشهيدين، وغارة في منطقة شويفات العمروسي، غارات عنيفة يشنها سلاح الجو. هذه الغارات أتت عقب إرسال المتحدث باسم جيش العدو في خي أذرع بيانات تحذيرية، خرائط تحذيرية للمناطق التي يريد استهدافها، طالبا من المواطنين الإخلاء أو الابتعاد عن هذه الأماكن التي يريد استهدافها. ونحن بطبيعة الحال نعلم بأن العدو ليس حريصا على سلامة سكان الضاحية والمواطنين في هذه المناطق، إنما هو يعمد من خلال إرسال هذه البيانات التحذيرية من أجل تحديث البيانات لديه ليحدد ويكون لديه معلومات أكثر عن بيئة المقاومة. هذه الغارات الثلاث حتى هذه اللحظات تضاف إلى الغارات التي شنها سلاح الجو الإسرائيلي أيضا منذ منتصف هذا الليل وحتى الساعة 5 فجرا. نتحدث عن 7 غارات طالت مناطق في برج البراجنة وفي منطقة حارة تحريك، والغارة الأعنف كانت في محيط كنيسة مارن خايل الشياح باتجاه أصفير وخلفت دمارا هائلا، كما سابقاتها من الغارات التي تخلف دمارا بكل ما للكلمة من معنى في المجمعات السكنية والأبنية السكنية. ونحن نعلم بأن العدو الصهيوني كل ما يصبو إليه هو المزيد من الدمار، لاسيما في المجمعات السكنية والمحلات التجارية، بهدف الضغط على سكان الضاحية الجنوبية وبالأحرى الضغط على بيئة المقاومة وعلى المقاومة، لأنه يخفق في الميدان ويفشل في الميدان. وأود أن أشير إلى معادلة أرساها مجاهدو المقاومة الإسلامية وقيادة حزب الله. بمجرد أن يبدأ العدو الصهيوني باستهداف الضاحية الجنوبية لبيروت، نلاحظ بأن مجاهدين المقاومة الإسلامية يقومون باستهداف العمق الإسرائيلي، واليوم بالتحديد منذ بدء هذا القصف مباشرة على الضاحية مجاهدو المقاومة الإسلامية استهدفوا تجمعات وتحشدات لجنود جيش العدو في الجليل الغربي، بالإضافة إلى تدميرهم لدبابة تمركابا أيضا على الحدود الشمالية في جنوب لبنان. وهذه معادلة جديدة أرساها المقاومة الإسلامية، النار بالنار وبالمقابل تحييد الضاحية مقابل تحييد تل أبيب.
وصلت طائرات الاحتلال ومدفعيته غاراتها وقصفها على أرجاء متفرقة في قطاع غزة اليوم الخامس بعد 400 على التوالي، مستهدفة منازل وتجمعات النازحين. ففي رفح واصلت قوات الاحتلال اجتياحها البري لأحياء واسعة من المدينة وسط قصف جوي ومدفعي ونسف للمنازل، منازل المواطنين في مخيم جباليا، فيما يستمر حصار المحافظة الشمالية عن غزة لليوم 41 والتعطيل عمل الدفاع المدني قسرا في مناطق شمال قطاع غزة. حول آخر تطورات حرب الإبادة الجماعية التي يشنها الاحتلال في غزة نتابع ما أفاد به الزميل محمد أبو عبيد من داخل القطاع.
هذه الحرب الإسرائيلية في يومها الخامس بعد 400 للحرب الإسرائيلية على القطاع مجازر لبدء الجمعية التي يتعمد الجيش الإسرائيلي ارتكابها بحق المواطنين والنازحين في كافة مناطق قطاع غزة، سواء شمالها من حتى جنوبها وشرقها حتى غربها، مناطق النزوح، مناطق الأمان التي يصنفها الجيش الإسرائيلي. في صباح هذا اليوم الطائرات الحربية الإسرائيلية لم تتوقف عن عمليات قصف ونسف للمنازل ومربعات السكنية في مناطق شمال قطاع غزة، تحديدا مخيم جباليا ومخيم بيت حانون وبيت لاهي، هذه المناطق التي يواصل الجيش الإسرائيلي عملياته العسكرية البرية في شمال القطاع، عمليات النسف والتدمير للمنازل والمربعات السكنية لم تتوقف، عمليات قصف مدفعي على منازل المواطنين وحالة النزوح المستمرة من شمال القطاع حتى جنوب مدينة غزة. هذه المنطقة التي يوجه الجيش الإسرائيلي المواطنين بالذهاب إلى جنوب مدينة غزة، حيث القصف المتواصل والعنيف أيضا في مناطق جنوب مدينة غزة، تحديدا حي الزيتون ومحيط الكلية الجامعية والمناطق الشرقية من الشجاعية وغيرها من هذه المناطق التي يتم قصفها بشكل كثيف وعنيف جدا من المدفعية الإسرائيلية والطائرات الحربية الإسرائيلية. طلقات نارية أيضا من طائرات مسيرة كواد كابتر على تجمعات المواطنين وأي من تحركات المواطنين في هذه المنطقة، حيث قامت طائرات مسيرة كواد كابتر بإلقاء عدة قنابل في محيط مدرسة الموهوبين في حي الشيخ رضوان ووصول عدد من الإصابات إلى مستشفى الأهلي المعمداني في ساعات الليل هذا اليوم، إضافة أيضا إلى عمليات القصف المتواصلة في المحافظة الوسطى، هذه المنطقة التي يتم قصفها بشكل عنيف جدا تحديدا المناطق الشمالية من المحافظة الوسطى، مخيم النصيرات ومخيم البريج، هذه المنطقة المتاخمة لمحور نتسريم الذي يتمركز به القوات والأليات الإسرائيلية في هذا المحور، وتناور هذه الأليات من المحور باتجاه المخيم، مخيم النصيرات ومخيم البريج على الحدود الشمالية لها، وعمليات القصف وإطلاق النار على المنازل وخيام النازحين والمواطنين في هذه المنطقة، عمليات أيضا القصف المدفعي وتدمير للمنازل والبنية التحتية والسكنية في مناطق المتاخمة لمحور نتسريم تحديدا في المناطق الشمالية والجنوبية لهذا المحور، بهدف توسعة هذه المنطقة حسب ما أعلن الجيش الإسرائيلي في الأيام الماضية، أن هذا المحور أصبح عرضه 7 كيلومتر بطول 8 كيلومتر من شرق حتى غرب قطاع غزة من الحدود حتى البحر، هذه المنطقة التي تم توسعتها وتدميرها من قبل الجيش الإسرائيلي ومركز قيادة للجيش الإسرائيلي، لكن المقاومة الفلسطينية بين الفينة والأخرى تقوم بعمليات قصف لهذه المنطقة وتجمعات وتحشدات القوات والآليات الإسرائيلية في محور نتسريم.
أعلن سرايا القدس كتيبة طوباس فجر اليوم تصدي مجاهديها في مجموعات الفارعة لقوات الاحتلال المقتحمة لمدينة طول كرم شمالي غرب الضفة الغربية بزخات كثيفة من الرصاص المباشرة. وأكدت السرايا خوض مجاهديها في مجموعات طمون منذ ساعة الفجر الأولى معارك ضارية مع قوات الاحتلال تمكنوا من خلالها من تفجير عبوات ناسفة في الآليات العسكرية بمختلف محاور القتال، فيما أعلنت مصادر محلية استشهاد شابين وإصابة شاب وطفل برصاص قوات الاحتلال خلال محاصرتها لمنزل في ضاحية عزبة الجراد واحتجازها لجثامينهما بعد انسحابه من المكان. كشف موقع وينة العبر اليوم تفاصيل التحقيقات الأولية لجيش الاحتلال بشأن مقتل 6 جنود يوم أمس في اشتباك مباشر من مسافة صفر مع مقاتلي حزب الله في إحدى قرى جنوب لبنان. ولفت الموقع إلى أن الجنود 6 قتلوا صباح الأربعاء في مواجهة مع مقاتلي حزب الله في قرية بجنوب لبنان، وأصيب جندي آخر في القوة بجروح متوسطة. وبحسب الموقع فقد دخلت قوة من لواء جولاني إلى إحدى المناطق الحدودية جنوب لبنان بغية تمشيطها عقب قصفها بالغارات الجوية. وأظهر التحقيق الأولي لجيش الاحتلال أن مقاتلي حزب الله خرجوا من نفق قتالي تحت الأرض، وبالتالي لم يصابوا في الهجمات التي سبقت دخول جنود مشاة جيش الاحتلال. بالختام نذكر بأبرز العناوين. إيران تؤكد أن تعاملها مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية يتم ضمن إطار الضمانات ومعاهدة حظر الانتشار النووي. الطيران الحربي الصهيوني يشن سلسلة غارات استهدفت عددا من المناطق في ضاحية بيروت الجنوبية. والاحتلال الصهيوني يواصل قصف مراكز اللواء ونسف المباني السكنية في شمال القطاع. حصاد الظهيرة انتهى، السلام عليكم.
الحكمة شجرة تنبت في القلب وتثمر على اللسان.
من شجرة الحكمة.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم في برنامج من شجرة الحكمة. قال الإمام محمد الباقر عليه السلام: عالم ينتفع بعلمه أفضل من 70,000 عابد. سئل بعضهم: أيما أحمد في الصبا، الحياء أم الخوف؟ قال: الحياء، لأن الحياء يدل على العقل، والخوف يدل على الجبن. قيل: من لم يتعلم في صغره لم يتقدم في كبره. من كلام بعض الحكماء: لا يكمل للإنسان دينه حتى يكون فيه 4 خصال: يقطع رجاءه مما في أيدي الناس، ويسمع شتم نفسه ويصبر، ويحب للناس ما يحب لنفسه، ويثق بمواعيد الله. قال شاعر: تكلم وسدد ما استطعت، فإنما كلامك حي والسكوت جماد، فإن لم تجد قولا سديدا تقوله، فصمتك عن غير السداد سداد. من كلام بعض العارفين: لما انقشع غيم الغفلة عن عيون أهل اليقين، لاح لهم هلال الهدى في جنح اليقظة، فبيتوا نية الصوم عن الهوى. من كلام لبعض الحكماء: استغناؤك عن الشيء خير من استغنائك به. قال شاعر حكيم: إذا لم يعنك الله فيما تريده، فليس لمخلوق إليه سبيل، وإن هو لم يرشدك في كل مطلب ضللت ولو أن السماك دليل. الدنيا تطلب لثلاثة أشياء: الغنى والعز والراحة، فمن زهد فيها عز، ومن قنع استغنى، ومن قل سعيه استراح. قسم القرآن الكريم في الإذاعة العربية في طهران يقدم:
إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا.
نساء في القرآن الكريم.
نساء في القرآن الكريم مسلسل إذاعي تمثيلي يحكي لنا سيرة وتاريخ المرأة.
المرأة التي مدحها القرآن،
والمرأة التي ألقها القرآن،
والمرأة التي ذمها القرآن. نساء في القرآن الكريم
من إعداد حيدر البهبهاني،
إخراج عبد الحسن جرجي،
الإخراج الفني شهاب تشيشاهي.
قصة هذه الحلقة المرأة الطاهرة أم أيمن. بسم الله الرحمن الرحيم. حضرات المستمعين الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا بكم في حلقة أخرى من برنامجكم التمثيلي نساء في القرآن الكريم. كانت أم أيمن بركة بنت ثعلبة مخلصة في إسلامها، متفانية في وفائها للنبي، محبة لآله، صادقة في عقيدتها، وكانت أشبه بالأم للرسول الكريم، تخدمه وترعاه في صغره حتى تزوجها عبيد بن زيد الخزرمي فولدت له أيمن، ثم مات فتزوجها زيد بن حارثة فولدت له أسامة. انصهرت هذه المرأة الطاهرة في هذه الدعوة وأخذت تحفظ القرآن، وأصبح أمر الرسول صلى الله عليه وآله وسلم جل اهتمامها، تتبع أخباره وتخدم فاطمة الزهراء منذ صغرها. وفي يوم من الأيام وصلها خبر أن قريشا تأتمر بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم لتقتله، فاغتمت لذلك كثيرا وأخذت تتابع هذا الخبر بدقة، حبا منها بالرسول الكريم.
يا قوم يا قوم لنسمع ما يقوله أبو الحكم.
يا قوم الرأي أن نأخذ من كل قبيلة فتى شابا شريفا في قومه ونعطي كل منهم سيفا بتارا صارما فيعمدوا إلى محمد بغته فيضربوه ضربة رجل واحد يقتلونه يقتلونه ونستريح منه.
أحسنت يا أبا الحكم أحسنت. وإذا تم ذلك تفرق دمه بين القبائل.
نعم
ولم يخبر بنو عبد مناف على حرب قومهم جميعا.
هذا ما أردت قوله يا أبا لهب.
يا قوم يا قوم
نعم نعم يا أبا سفيان
لا يحاربوا وسيرضون بالدية نسلمها إليهم ونستريح.
وعت أم أيمن هذا الحوار اللئيم فقصدت النبي صلى الله عليه وآله وسلم لتخبره عن ذلك، ولكنها لم تجده، بحثت عنه في كل مكان ولكن دون جدوى. وكان في تلك الليلة قد أوحى الله لنبيه أن يترك مكة ويجعل علي بن أبي طالب عليه السلام ينام مكانه كي يعيد الودائع والأمانات إلى أهلها، ثم يلتحق بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم. وخرج النبي صلى الله عليه وآله وسلم من بيته وهو يتلو الآية الكريمة: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون. وكان هؤلاء الفتية الضالة متربصين يكمنون أمام داره، وعندما خرج عليهم لم يروه بمشيئة الله، نجا منهم وهم لا زالوا يتوقعون وجوده في البيت، حتى حان موعد هجومهم وهجموا وداهموا الدار وشهروا سيوفهم.
ها؟ إنه علي بن أبي طالب.
ها؟ أين محمد؟ أين محمد؟
أين ابن عمك؟ ها؟ أين هو الآن؟
رد عليهم علي عليه السلام بهدوء ورصانة: إن الله يعلم أين هو الآن. ونزلت الآية الكريمة على النبي صلى الله عليه وآله وسلم وهو في طريقه إلى يثرب: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله والله رؤوف بالعباد. كان هؤلاء الفتيان يعرفون مدى قدرة علي عليه السلام، فتراجعوا من أمامه خوفا منه. وعندما وصلوا شيوخهم كانت الحسرة تأكلهم وتمزقهم.
اللعنة عليكم، اللعنة عليكم، لقد أفلت من بين أيديكم. أين كنتم؟ هل أصابكم العمى؟ أقسم بهبل إن سلم محمد هذه المرة منا فلن أتركه أبدا.
واللات والعزى سوف أصب العذاب على أتباعه صبا.
لا فض فوك يا أبا سفيان، إن سلم هو من سيوفنا فلن يسلم أتباعه من سياطنا حتى يموتوا أو يرجعوا إلى آلهتنا.
لنرسل من يختفي أثرهم ويخلصنا منه.
نعم الرأي
يا أبا لهب. واللات والعزى لو تحصن بمكان ما فلن نقدر عليه بعدها أبدا.
رغم مؤامراتهم اللئيمة، إلا أن الله سبحانه وتعالى نجى رسوله الكريم مرات ومرات من كيدهم الحاقد. وصل الرسول صلى الله عليه وآله وسلم يثرب وغير اسمها وسماها المدينة المنورة التي تنورت وابتهجت به، فاستقبله الأوس والخزرج وأحسنت وفادته وأنزلته منزلا كريما من أنفسهم. وفي مكة ضاقت أم أيمن ذرعا بالبقاء بها تعيش وحدها بعد سفر ولديها إلى المدينة، إنها تريد أن تلتحق بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم وتسمع قرآنه وأخباره، فقررت أن تقطع الطريق وحدها رغم المخاطر والعطش الذي ستلاقيه. وما إن وصلت بيت الرسول في المدينة حتى استقبلها النبي مرحبا بمقدمها وهو يقول لها: أهلا ببقية أهل بيتي. ووقفت هذه المرأة الصالحة وولداها بجوار رسول الله يدافعون عنه ويدافعون معه عن هذه الدعوة الإلهية. وفي السنة الثامنة وقد فتح الله مكة لرسوله، خضعت قريش لأمره، فضاقت بعض القبائل الحاقدة ذرعا بذلك، وقررت أخذ الثأر من المسلمين حتى ولو كلفها غاليا.
يا مالك يا مالك، إنك قد أصبحت رئيس قومك وقائدا لجيش هوازن وثقيف. قل يا مالك، ماذا تنوي فعله؟
سأشن حربا على محمد لم يرى من قبلها مثيل. ولكن يا ابن عوف، ما لي أسمع رغاء البعير ونهاق الحمير وبكاء الصغير؟
نعم يا أصحابي، هذه هي طريقتي. سقت مع الناس أموالهم وأبناءهم ونساءهم.
ولماذا يا مالك؟
أردت أن أجعل خلف كل رجل منهم أهله وماله ليقاتل عنهم.
يا لك من داهية يا مالك، ولكن ألم تحسب بقوة محمد وأصحابه؟
ولم يا رجل؟
لو تمكنوا منكم لا أفنوكم.
كلا كلا، ستكون بقية القبائل في عوننا.
ترى ما خبر الخارجين على رسول الله إليه، فحشد أصحابه وتجمعت عنده القبائل المؤيدة له، فكانت عدتهم 12,000 محارب، وزحفوا بقيادة الرسول الأعظم. فظن البعض أن كثرتهم قوة لا تطاق، وبلغ بهم الزهو بحيث أعجبتهم كثرتهم، فظنوا أنهم لن يغلبوا.
يا ولدي، أسمعتما بعزم الرسول على مقابلة هوازن وثقيل؟
نعم نعم يا أماه، وسأخرج أنا وأخي أيمن حالا.
استمعا استمعا، إنها أصوات الخيل، ها قد انطلق الجيش. إذا لماذا تأخرتما عن الالتحاق؟
كنا نعد العدة وسوف نخرج حالا.
إلهي إلهي، انصر رسولك على عدوك، واجعل كلمة المشركين السفلى، وكلمة الله هي العليا، وتقبل منا أعمالنا ولا تحرمنا أجر الشهيد.
لتقر عيناك يا أمي، سندافع عن رسولنا بكل ما استطعنا.
بارك الله فيكما، والله والله لو يسمح الرسول للنساء بالقتال لكنت أول مقاتلة بين يديه.
ولكن يا أمي، جهادك لا يقل عن جهادنا.
إن شاء الله إن صدقت النية. يا فلقتي فؤادي، لا يغيب عن ناظريكم الرسول، قاتلا دونه، أبعدا كل مكروه عنه.
أمه هذا المنادي يقول: إلى حنين سيروا يا جنود الله.
نعم نعم، وهذا علي بن أبي طالب يحمل راية رسول الله. هيا هيا،
وداعا وداعا يا أمي.
في أمان الله وحفظه، في أمان الله وحفظه.
أيها المسلمون أيها المسلمون، يقول لكم رسول الله: لا تبدأوا الحرب ولا تدخلوا امرأة ولا طفلا، سيروا على بركة الله.
أيها الصحابي الجليل يا جابر بن عبد الله الأنصاري، هل لك أن تحدثنا عن حنين وما جرى لكم بها؟ فإني سمعت أنك كنت بجوار النبي صلى الله عليه وآله وسلم.
صلى الله عليه وآله وسلم. بكل سرور يا أخواني، لما استقبلنا وادي حنين انحدرنا في واد من أودية تهامة، كان واسعا ومنحدرا في غبش الصباح، والظلام لا زال بعد يخالط الأفق. راعنا كتائب المشركين التي كمنت لنا في شعاب الوادي، وما أمهلتنا شدت علينا لعنهم الله، شدة رجل واحدة.
ماذا فعلتم؟ ماذا فعلتم يا جابر؟ هل صبرتم؟
إيه، انشمر الناس راجعين عن رسول الله، لا يلوي أحد على أحد.
وماذا فعل رسول الله؟
انحاز الرسول ذات اليمين وقال: أين أيها الناس؟ هلموا إلي، أنا رسول الله، أنا محمد بن عبد الله.
ولم يبق معه أحد؟
كان محاطا بكوكبة من خلص المؤمنين، علي بن أبي طالب، والعباس بن عبد المطلب، والفضل بن العباس، وأسامة بن زيد، وأيمن بن عبيد، وأولاد الحارث، ونفر قليل.
ما أصعب هذا الموقف يا جابر عليكم؟
إيه والله،
بالله عليك، ما كان حال جفاة مكة لما رأوا انهزام المسلمين؟
إيه، قاتلهم الله، لم يبق شيء من الضغن إلا وتحدثوا به، وكأني بهم في تلك الحالة العصيبة.
يا أبا سفيان!
ماذا يا رجل؟
يا أبا سفيان، هل تراهم كيف ينهزمون؟
أي والله، لا تنتهي هزيمتهم دون البحر.
قبح الله وجهك يا أبا سفيان، تقول هذا وقد أسلم؟
أنا بطل السهر اليوم، أنا بطل السهر اليوم.
بسط يا رجل بسط، فرض الله فاك. والله لئن يملك لي رجل من قريش أحب إلي من أن يملك لي رجل من هوازن.
ما بك يا شيبة بن عثمان؟
اليوم أدرك ثأري من محمد.
أخزاك الله، أي ثار هذا وقد أسلمت بعد فتح مكة؟
أي إسلام هذا الذي تتحدث عنه يا هذا؟ لقد قتل محمد أبي في أحد.
ألا رك الله نعيما أيها المنافق.
قاتلهم الله، قاتلهم الله، كانوا كخنجر مسموم نحمله في جيدنا.
وهل سمع الرسول بما قالوا؟
وهل يخفى عنه شيء؟
وماذا فعل يا جابر؟
وهل تعلم بأحد أرأف من رسول الله؟
لا،
إنه حليم أواه.
ثم ماذا يا جابر؟ ماذا فعلتم بهؤلاء المشركين؟
لما رأى الرسول هذا الانكفاء العجيب من المسلمين، نادى عمه العباس وقال له: يا عم، أخبر الناس عني. فصاح العباس: يا معشر الأنصار، يا معشر الأنصار، هذا رسول الله يدعوكم.
وهل رجعوا إليه؟
نعم، نفر قليل، وحتى اجتمعوا إليه وأصبحوا 100، هجم المشركون علينا بكل قسوة. فصاح النبي: الآن حمي الوطيس.
وهل صبرتم لهم؟
أي والله، أي والله، وأي صبر، وكأن الواحد منا يقدر على 100.
سبحان الله، سبحان الله، 100 مقابل الآلاف من المشركين.
كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله.
بإذن الله.
وكيف كانت بداية انكسار المشركين؟
هجم علينا فارس مقدام جلد عند تشابك السيوف. صح الرسول يا علي، دونك الفارس حامل الراية.
ومن كان هذا الفارس؟
أبا جرول، لعنة الله عليه.
لعنة الله عليه.
هجم عليه أبو الحسن وتقابل معه فضربه فهوى إلى الأرض مقتولا.
الله أكبر.
والله ما رجعت الناس من هزيمتهم حتى وجدوا الأسارى مكتفين عند رسول الله.
وهل نزل شيء من القرآن في ذلك؟
نعم يا صاحبي، نعم. أخبرنا النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن هذه الآية التي نزلت:
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لقد نصركم الله في مواطن كثيرة ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين. ثم أنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وأنزل جنودا لم تروها وعذب الذين كفروا وذلك جزاء الكافرين.
ولا ريب أن المؤمنين الذين عنتهم الآية الكريمة هم تلك الصفوة الطيبة التي صمدت مع النبي صلى الله عليه وآله
وسلم. لا ريب يا ولدي، لا ريب.
وعاد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأصحابه إلى المدينة بعد انتصارهم، وخرج الكبار والصغار لاستقباله، وكانت أم أيمن من جملة من خرج لاستقبال جيش المسلمين وقائدهم المظفر. شقت طريقها إلى رسول الله، وما إن لمحها صلى الله عليه وآله وسلم حتى قال لها: بشرى يا أم أيمن، بشرى، فقد أبلى ولداك في حنين بلاء حسنا، جزاك الله جزاء الصابرين المجاهدين.
كأنك تعلم ما في نفسي يا رسول الله. هذا وسام توجتني به، جزاك الله عنا خير الجزاء. شكرا لك يا رب، شكرا لألطافك وهدايتك.
مسحت أم أيمن دموعها من عينيها وسجدت لله شكرا، وخصصت حياتها لخدمة فاطمة الزهراء لأنها قرة عين أبيها وزوج علي وأم الحسنين، وهي سعيدة بهذا الشرف.
Thank you.
وهكذا أحبتي المستمعين عرفنا شيئا من سيرة هذه الصحابية الجليلة، المرأة الصالحة أم أيمن. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفق نساءنا لمثل تفانيها وإيمانها وصبرها وجهادها في سبيل العقيدة الحقة. كنتم وبرنامج نساء في القرآن الكريم.
فتألقت تزهو ربا وتخطبت أرض الجنوب فتألقت تزهو ربا يا سيدا سال الدماء يا سيدا سال الدماء يا سيدا سال الدماء يا سيدا سال الدماء فتوضأت منها يدا جسد الخضيب يا ليت أشلائي فدا طب الفرى جسد الحبيب فلقد تغمده الإله يا وارد الجسد الخضيب يا ليت أشلائي فدا طب الثرى جسد الحبيب فلقد تغمده الإله يا سيدا سال الدماء يا سيدا سال
الثالثة تماما في طهران. صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، حياكم الله وأهلا بحضراتكم إلى نشرة إخبارية جديدة، هذه أبرز عناوينها. إيران تؤكد أن تعاملها مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية تتم ضمن إطار ضمانات ومعاهدة حظر الانتشار النووي. الطيران الحربي الصهيوني يشن سلسلة غارات استهدفت عددا من المناطق في ضاحية بيروت الجنوبية. والاحتلال الصهيوني يواصل قصف مراكز الإيواء ونحن